أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في حلية العصير الزبيبي، وذكرنا أدلة خمسة على الحلية، وبقي الدليل السادس، وهو ما ذكره الشهيد الأول قدس سره في كتابه الدروس، وحاصله إن أدلة حلية العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين شاملة للعصير الزبيبي. موضوعاً لا حكما، لأن الزبيب هو العنب وقد جف ماؤه، وجفافه إما بمقدار ثلثين أو أكثر من الثلثين، فما ورد في أدلة العصير العنبي من أنه بعد ذهاب الثلثين يكون حلالا يشمل العصير الزبيبي، لأن الزبيب جف فيه ماء العنب إما بمقدار ثلثين أو أكثر من ذلك، فيكون داخلا في تلك الروايات، فيصدق على عصيره العصير العنبي الذي ذهب ثلثا. هذه الدعوة لعله الشهيد الأول فريد فيها، لم يتعرض أو لم يصرح بها قبله أحد، بأن عصير الزبيب هو العصير العنبي الذي ذهب ثلثا، ولكنها مخدوشة. أولا، أن العنب والزبيب يختلفان عرفا، فإن العرف وزنا وقيمة يفرق بينهما، فلا يطلق على العنب زبيب كما لا يطلق على الزبيب العنب، فكيف يدخل الزبيب وعصيره في روايات العصير العنبي؟ ثانيا، إنما جف من العنب ويسمى بالزبيب هو الماء الطبيعي للزبيب والعنب، والعصير العنبي والعصير الزبيبي هو العصير الذي نتج وحصل من خلط الماء مع العنب والزبيب، لذلك لا يسمى ما من الماء في العنب عصيرا حتى إذا جف في الزبيب يقال ذهب ثلثا. وإنما العصير العنبي ما اختلط العنب بالماء، كذلك العصير الزبيبي ما اختلط الزبيب بالماء. إذا اختلط الماء بالعنب وغلا لابد أن يذهب ثلث المخلوط، وما بقي من الثلث فهو حلال. لذلك دعوى إن الزبيب يعد من العصير العنبي الذي ذهب ثلثاه عجيبة. تحصل من جميع ما تقدم أن الأقوى ما نسب إلى المشهور أو الأكثر من حلية العصير الزبيبي إذا غلا، ولا دليل واضح على حرمته إلا موثقة عمار المتقدمة، وهي بقرينة الروايات التي وردت في النبيذ ووردت في حرمة كل مسكر ووردت في كل مسكر قليله وكثيره حرام، تحمل الموثقة على العصير الزبيبي المسكر، فإذا كان مسكرا يكون حراما، ويشهد على ذلك ما ورد من روايات مستفيضة بل قد يدعى تواترها في صنع النبيذ، من أن الإمام عليه السلام يعلم الراوي بصنع النبيذ بشرط أن لا يبلغ حد الإسكار. إذن من خلال هذه الروايات يستنبط أن العصير الزبيبي إذا أسكر فهو حرام، أما إذا لم يسكر فلا دليل على حرمته. فنوافق السيد الأستاذ دام ظله في الطبعة الجديدة من المسائل المنتخبة من أن العصير الزبيبي وإن غلا وإن كان غليانه بنفسه لا بالنار حلال إلا إذا أوجب الإسكار. ثم يقع الكلام في العصير العنبي، وإن كان المفروض أن نتحدث عنه قبل العصير الزبيبي، ووقعنا في هذا التقديم والتأخير لأجل النسخة القديمة من المسائل المنتخبة التي ذكر فيها عصير الزبيب في بدايتها، وبعد ذلك صلحت بعصير العنب. العصير العنبي إذا كان غير مسكر ولم يكن مغليا لا بالنار ولا بالشمس فلا ريب في حليته عند قاطبة المسلمين، لأن سبب الحرمة إما الإسكار وهو مفقود، إما الغليان وهو أيضا مفقود. إذن العصير العنبي الذي الآن يباع في الأسواق، هذا العصير العنبي الموجود عندنا لا مسكر ولا مغلي، فب فتوى جميع علماء المسلمين حلال. إذا أوجب الإسكار سواء كان الغليان بنفسه أو بالشمس أو بالنار، إذا أوجب الإسكار فإنه موضع اتفاق علمائنا في الحرمة، ولكن عند علماء السنة محل الخلاف. نقل عن أبي حنيفة وأتباعه أنه إذا العصير العنبي كان غير مطبوخ وغلى بنفسه فهو حرام، أما إذا غلى وإن كان مسكرا فهو حلال، لأن من شرائط الحرمة في الخمر أنه يغلي بنفسه ولا يغلي بالنار. إذا غلى بالنار فهو المطبوخ، والمطبوخ حلال، لذلك يشربون أتباعه العصير العنبي المغلي، ولكن بمقدار الذي لا يوجب الإسكار، لأنهم يقولون الذي حرام ويعتبر خمرا ما كان غير مطبوخ، أما المطبوخ فليس من الخمر إلا إذا أوجب إسكارا بينا، لذلك يجوزون الشرب قليلا لأن قليله عادة لا يوجب الإسكار. المشكلة ليس فيهم ولسنا في مقام مناقشتهم، الكلام في رأي علمائنا. علمائنا يقولون بأن العصير العنبي إذا غلا وإن لم يكن مسكرا فحرام، لذلك العصير العنبي يعتبر من المحرمات باستقلاله، يعني لا يدخل تحت عنوان المسكرات، فإن العصير العنبي المغلي قد يكون مسكرا وقد لا يكون. الذي يهمنا في موضوع الحرمة هو الغليان فقط، إذا غلا فهو حرام لورود نصوص تؤكد على حرمته، وسنذكرها إن شاء الله. فعلى هذا الأساس ندخل في مقتضى القاعدة أولا، وثانيا في مقتضى الأدلة. مقتضى القاعدة الأولية المستنبطة من الأدلة الاجتهادية والأصول العملية، حلية كل شراب، أحل لكم ما في الأرض جميعا، أو أحلت لكم الطيبات، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، وأصالة الحلية وأمثالها، أنه كل شراب حلال إلا ما خرج بالنص. خرج من النص الخمر والفقع، والثالث هو العصير العنبي المغلي. لا شك إن العمومات مخصصة بأدلة الخمر ومخصصة بأدلة الفقع، ولكنها هل هي مخصصة بأدلة عصير العنبي المغلي حسب الروايات التي صرحت بأن العصير العنبي إذا غلا يكون حراما. الجواب عن هذا السؤال يعود إلى تفسيرنا للروايات، وأن روايات حرمة العصير العنبي بعد الغليان تدل على التخصيص أو تدل على التوسع في الموضوع، لذلك وقع تفسيرها موضعا للخلاف بين الفقهاء. التفسير الأول ما ذكره جمع من الفقهاء بأن هذه الروايات تدل على أن العصير العنبي بعد الغليان خمر، لذلك ليس تخصيصا زائدا على تخصيص الخمر. ومن الذين صرح بذلك السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، تبعا لبعض أساتذته، بأن العصير العنبي المغلي في الروايات تعين لمصداق من مصاديق الخمر، ولذلك ليس تخصيصا زائدا في القاعدة الأولية. القاعدة الأولية خصصت بتخصيصين، الأول الخمر والثاني الفقع ماء الشعير، خمر استصغره الناس، ومن مصاديق الخمر هو العصير العنبي المغلي. هذا التفسير يبتني على نكتة، وهي إن العصير العنبي بعد الغليان مسكر. إذا قلنا أن الإسكار بعد الغليان يلازم العصير العنبي، إذن هو من مصاديق الخمر وليس تخصيصا زائدا في القاعدة الأولية. المحقق الهمداني رحمة الله عليه وبتبعه السيد الخوئي رحمة الله عليه أشكلوا على هذه النظرية بأنه بين الغليان والإسكار لا يوجد تلازم، قد يكون العصير العنبي مغليا ولكنه ليس مسكرا، وقد يكون مسكرا حسب الزمان، حسب المكان، حسب درجات الحرارة أو الكحول التي موجودة في العصير العنبي. فأحيانا يكون، أو ممكن نوعية العنب له دور، العنب الأسود، العنب الأصفر، الأبيض، الياقوتي أو غير ذلك، أو الأخضر، فله تأثير في الإسكار. لذلك العصير العنبي إذا غلا لا يلازم الخمرية، لأنه لا يلازم الإسكار. وعلى هذا الأساس إذا قلنا بحرمة العصير العنبي بعد الغليان فهو تخصيص زائد، يعني خصصت قاعدة الحلية ثلاث مرات، مرة الأولى بالخمر، مرة الثانية بالفقع، والمرة الثالثة بالعصير العنبي المغلي. هذا رأي المحقق الهمداني ورأي السيد الخوئي الذي قواه. ولكن هناك نظرية ثالثة، ثلاث نظريات. نظرية الأولى تقول، وهي نظرية سيد بحر العلوم، تقول بأنه الخمرية والغليان متلازمتان، وأن كل عصير عنبي مغلي فهو من الخمر. النظرية الثانية أنه ليس من الخمر ولكنه ملازم للإسكار. النظرية الثالثة أنه لا تلازم بين الغليان وبين الإسكار. وقد تتحد النظرية الثانية مع النظرية الأولى، يعني القائلين بأن كل غليان في العصير العنبي ينتهي إلى الإسكار، يعني يجعله خمرا. إذن لا فرق بين النظرية الثانية والنظرية الأولى. النظرية الثالثة أو الرابعة بتعبير آخر هي نظرية شيخ الشريعة الإصفهاني، يقول بالتفصيل: إن العصير العنبي إذا نشأ وغلى بنفسه فهو خمر لأنه مسكر، أما إذا غلى بالنار فهو ليس مسكرا وليس خمرا، وإنما يحرم شربه تعبدا لأجل الروايات، ولا يحل إلا بذهاب الثلثين. شيخ الشريعة الإصفهاني رحمة الله عليه ظاهرا كان عنده ناس مستشيرهم في قضية العصير المغلي، وعند أهل الخبرة. الشهيد الصدر يقول هاي أقوى نظرية، ونفصل في العصير المغلي بنفسه فهو حرام ومسكر وخمر. إذا غلى بالنار حرام ليس مسكرا وليس خمرا. إذن الروايات توجب التخصيص الزائد. ففرق بين العصير العنبي الذي غلى بنفسه فهو يعد من الخمر ومسكر، وبين العصير العنبي المغلي بالنار فإنه ليس خمرا وليس مسكرا ولكنه تخصيص زائد، تعبدا نقول بحرمته لأجل الروايات. وقوى الشهيد الصادر رحمة الله عليه هاي النظرية بثلاثة شواهد. الشاهد الأول أن أهل الخبرة يتحدثون كذلك، يقولون إن العصير العنبي إذا نشأ وغلى بنفسه من حرارة الشمس أو ما كان حرارة الجو مثلا فهذا مسكر ومصداق للخمر. وإذا غلى بالنار فإنه ليس مسكرا وليس خمرا، وإنما يحرم تعبدا لأجل الروايات. والظاهر أن الحق مع الشهيد الصدر في هذا الشاهد، لأنه الشواهد تدل على هذه الدعوة، شواهد الخارجية من أهل الخبرة. الشاهد الثاني من اللطائف يذكره الشهيد الصدر أنه لو كان عصير العنبي حراما لكونه خمر ومسكر، بمجرد ما أنه غلى بالنار لا نجد في فقهاء العامة من يحرمه، مع أنهم يشربونه ولا يسكرون. هذا الدليل على أنه بعد الغليان لا يستلزم السكر ولا يستلزم الخمرية، وإنما بعد الغليان تعبدا نقول بحرمته. السقد واحد يسأل ما هي الحكمة؟ لا نعلم. لعل الحكمة من باب أن الناس لا يقعون في شرب الخمر، لأنه إذا كان حلالا ممكن هذا العصير العنبي المغلي إذا بقي أياما يتبدل إلى المسكر بعد الغليان، ولهذا تجنبا عن وقوعهم في شرب المسكر حرمه الشارع واشترط في رفع الحرمة ذهاب الثلثين، لأنه بعد ذهاب الثلثين يصير العصير قويا جسما ومادة، بعد لا يأتي إليه النشيش والتخمير بحيث يحمض ويتبدل إلى المسكر. فالشاهد الثاني هذا أنه لو كان الغليان ملازما للإسكار كما تقول النظرية الأولى وكان يعد خمرا، نجد أن فقهاء العامة يحللونه ويشربونه ولم يظهر عليهم الإسكار، إلا إذا قلنا بهذه المقالة الموجودة في بعض القنوات ما خفي أعظم، والله العالم من الذي أنه يسكرون أو ما يسكرون في بعض البيوت، ولكن بشكل عام لم يعرف عنهم هذا الشيء. فالشهيد الصادر إضافة إلى الشاهد الأول وهو شهادة أهل الخبرة يريد يستدل بسيرة فقهاء العامة هم يحللون العصير العنبي المغلي ولكنه لا نرى فيهم السكر. الشاهد الثالث لعله أقوى من الشاهد الأول والثاني، لأن الشاهد الأول شهادة أهل الخبرة، ومن كثرة ما الآن صارت المواد الغذائية في صناعتها متنوعة ممكن أنه بإضافة شيء ما بسيط في العصير العنبي المغلي يتبدل إلى المسكر. الآن نسبة الكحول في كل أنواع العصير موجودة، والكحول هي المادة الأساسية للإسكار. الآن يتصرفون أصحاب الخبرة في هذه النسبة زيادة ونقيصة بسهولة، لذلك ممكن واحد يقول أن العصير العنبي المغلي الآن إذا وصل إلى السوق لعل فيه نسبة عالية من الكحول ويوجب الإسكار ولو على أقل مراتبه. فكلامنا لا نعتمد على الشاهد الأول مطلقا ولا على الشاهد الثاني مطلقا، الذي يهمنا هو الشاهد الثالث، أنه ورد كما أشرنا سابقا ومفصلا في روايات النبيذ وغير النبيذ من المشروبات الكحولية أو المشروبات التي فيها سكرية أنه التفصيل بين ما كان موجبا للإسكار فيحرم وما لا يوجب الإسكار فلا يحرم، خصوصا في روايات النبيذ في صنع النبيذ كما أشرنا إليها سابقا. الإمام عليه السلام كان في مقام تعليم السائل كيف يصنع النبيذ، وجاء بصيغة معينة من الصنع وأكد على أنه إذا فعلت هكذا يبقى هذا النبيذ إلى سنة، أو أنه يبقى حلالا أو حلوا كما في بعض الروايات. هذا التأكيد يظهر منه أنه كل عصير بلا فرق زبيبا
نبيذا وعنبا إذا كان غير مسكر فحلال وإذا كان مسكرا فحرام إذن كل عصير له حالتان الحالة الأولى أنه ليس مسكر الحالة الثانية أن يكون مسكرا حتى قيل إن السكر في العصير عادة يأتي من نسبة الكحول في العصير إذا تفاعلت وفي العصير المغلي أصلا نسبة الكحول تنتهي لأن الغليان بالنار يمنع من ارتفاع نسبة الكحول ولهذا لا فرق بين العصير العنبي والعصير الزبيبي والنبيذ الذي يعبر عنه بالعصير التمري وغير ذلك الميزان من خلال هذه الروايات الإسكار وظاهر الروايات بل صريح بعضها أن الإسكار ليس ملازما للعصير قد يكون مسكرا وقد لا يكون مسكرا لذلك جاء الجواب من المعصومين تأكيدا على أنه إن أورث الإسكار فحرام إن لم يورث الإسكار فحلال وكذلك العصير العنبي إذا غلى وارتفعت نسبة الكحول فيه وصار مسكرا فحرام أما إذا ما صار مسكرا فحرام بنص الروايات تعبدا قبل ذهاب ثلثين أما إذا كان مسكرا فإن مقتضى السكر أنه حرام مطلقا ذهب ثلثاه ولم يذهب ثلثاه إذن هذا الدليل على أن العصير العنبي إن غلا بنفسه فهو حرام لأنه يعد مسكرا وخمر إن غلا بالنار فهو على شقين إما مسكر فحرام وإما غير مسكر فحرام ولكنه مشروط بذهاب الثلثين إذن نتيجة هذه الدعوة التخصيص الزائد وإن قاعدة الحلية خصصت ثلاث مرات مرة الأولى بالخمر مرة الثانية بالفقاع والمرة الثالثة بالعصير العنبي المغلي حتى يذهب ثلثا أما إذا قلنا بالنظرية الأولى وأن الغليان مطلقا بنفسه وبالنار سبب للإسكار ويعد خمرا فليس تخصيصا زائد وإنما يدخل في عنوان الخمر وهو التخصيص الأول هذا بناء على التفسير الأول للروايات وأن المراد من روايات حرمة العصير العنبي إدخاله في مفهوم وموضوع الخمرية والمناقشات التي أوردت على هذا التفسير وسيأتي الكلام عن التفسير الثاني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله